بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم 12 من شهر ربيع الأول لعام 37,400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، وذلك في كلمة بعنوان نصائح في المنهج. ويسرنا أن نرحب بالشيخ وبالإخوة الحضور الكرام وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة نذكر أنفسنا وإخواننا في الجزائر ببعض نصائح في التزام المنهج السلفي. والتذكرة بلا شك تنفع المؤمنين. نعم، وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا ينتفع بها إلا من كان قلبه سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أهمية إصلاح القلب بقوله إن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح البدن كله، وإن فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. والمقصود بالقلب هو الذي جعله الله عز وجل مناطا للتكليف، نعم، مع سائر الجوارح، مع سائر الجوارح. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة إنما هو في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، ولكن أصله في القلب، فالقلب هو عليه المعول في الصلاح والفساد وفي الهداية والهواية. وبلا شك إن صلح القلب صلحت الجوارح. ومن ثم ندرك أن الناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط. فالمفرط هو الذي يدعي أن العبرة بما في القلب وإن كانت الجوارح فاسدة. ومن هنا ظهرت هذه العبارة بين العوام: الرب رب قلوب. وذي من مخلفات فرقة المرجئة الذين قال بعضهم إن الإيمان في القلب فقط. وأما أهل السنة وأهل الوسطية فهم بين هذا المفرط والمفرط. فأما المفرط فإنه غالى في إثبات يعني العلاقة بين القلب والجوارح، حتى كأنه جعل مجرد المعصية التي تقترفها الجارحة كفرا وإن لم يعتقد بقلبي حل هذه المعصية. وهذا هو منهج الخوارج الذين كفروا بالكبيرة ولم يعتبروا اعتقاد القلب. هم أهل السنة وسط بين هذين، فأثبتوا عمل القلب وعمل الجوارح ولكنهم فرقوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الذي أريد أن أقوله أنه من أهم النصائح التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في هذا الزمان الحرص على معرفة الوسطية التي بها ينجو العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين إنما بعث بالحنيفية السمحة التي ليس فيها أصار ولا أغلال. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه السلفي الملتزم بمنهج السلف، أن يكون على حنيفية السمحة بإفراط ولا تفريط في كل المسائل، سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. لأن العقيدة بها يكون الصلاح والطلاح للعبد، العبد يكون صالحا أو طالحا الحزم وتقدي ابتداء. وأساس كل هذا التوحيد. فلا وسطية بدون التوحيد. فالذين يقولون إن أصحاب وسطية هم تجدوهم واقعين في الشرك، أما الشرك الجلي أو الشرك الخفي. هؤلاء ليسوا أهل وسطية، فتجد رجلا منحرفا في باب توحيد العبادة يجيز التوسل بالأموات ويجيز الهيمان في وحدة الوجود، ثم يقول نحن أهل الوسطية ونحن أهل السماحة. دي والله ليست سماحة ولا وسطية. فمفهوم الوسطية والسماحة من المفاهيم التي التبست أو لبس أمرها على المسلمين في هذا الزمان، فنصيحتي لنفسي والإخوان أن ندرس هذين المصطلحين وأن نحرص على معرفة الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على هذه المعاني، على معاني السماحة واليسر والوسطية وما يقابلها من التشدد والغلو والتنطع وما يعني يجري في مجرى هذه المعاني. حيث هذا مما ينفعنا كثيرا في دعوتنا وفي بيان الحق للعوام، وهذا كما بينت يجري في العقائد وفي الأعمال. ومن هذا الباب ما يتعلق بمسألة طاعة ولاة الأمر والخروج عليهم، فتجد مغال ومفرط في هذا الباب. والفيصل في هذا هو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فمن يعني نظر في حديث واحد من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب نحو ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا عند أهل الغلو والتطرف يعد تخاذلا وضعفا، فيرمون السلفيين بأنهم إيش؟ بأنهم يعني أهل ضعف وأهل تخاذل، لأنهم يلتزمون بنحو هذا الحديث، وهذا من الجرأة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفي الذي شغف قلبه منهج السلف وخالطت بشاشة هذا المنهج قلبه، من لا يلتفت لهذه الطرهات، ويدرك أن النجاة والوسطية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالف عقله. وإن خالف كل الناس. فبارك الله فيكم، الالتزام بالسلفية وليس الدعاوى باللسان وليست شعارات يرفعها المشاهير من الدعاء فقط، إنما هو التزام بنصوص وآثار. إنما هذه النصوص والآثار هي التي حملها السلف إلينا، هذه من أهم النصائح التي أنصح نفسي وإياكم بها، أن نلزم غرز النصوص والآثار من غير تحريف ولا تأويل ولا تكلف ولا تنطع أيضا في فهم هذه النصوص والآثار. ولذلك أنصحكم جميعا بأن نعود إلى كتب السلف الصالح التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، ونعتني بقراءتها ودراستها ونستضيء في هذا بشروحات العلماء السلفيين المعاصرين الذين اعتنوا بهذه الكتب تحقيقا وشرحا وتلخيصا وتوضيحا. ومن هذه الكتب التي يعني بيّنت لنا كيف كان منهج السلف في حفظ الحق وقمع الباطل كتاب لأحد أبناء العلماء، يعني هو عالم وابن عالم، هو الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. فجرى على سنن أبيه في نصرة منهج السلف وفي قمع أهل البدع، فكان كتابه السنة، السنة والرد على الجهمية، احنا من أهم المراجع السلفية التي يرجع إليها الباحث لمعرفة أصول منهج السلف. فكما كان يقول الشاعر نعم هؤلاء آبائي، نعم هؤلاء آباء فجئني بمثلهم، هؤلاء آباء أجدادي فجئني بمثلهم يوم تجمعنا يا جرير المجامع. فولهم الآباء والأجداد، هم المتقدمون من الأسلاف. وإذا كان معنى السلف لغة المتقدمون من الأجداد، ثم صار مصطلح السلف الصالح يطلق على المتقدمين من أجدادنا الصالحين في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، من الصحابة والتابعين. فأهم نصيحة منهجية ينصح بها المسلم أن يرجع رجوعا حقيقيا إلى هؤلاء الآباء والأجداد. أن يدرس كتبهم وأن يتخلق بأخلاقهم ومن يسير على ما صار عليه في العقائد والأعمال. ويعني كما يقال خير الكلام ما قل ودل، وهذه النصيحة نصيحة جامعة تغني عن غيرها، فبها اكتفي وفيها الغنية والكفاية. ومن يتدبر هذه النصيحة فهو الفائز السعيد إن شاء الله تعالى، إذا عمل بما فيها وثبت على هذا إلى الموت. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وعلى إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: محل المشايخ عادل السيد وعلي الوصيفي وعادل الشربيجي والشيخ أبو حازم القاهري.
الشربيجي.
وهل تنصحون بهم؟
نعم ننصح بهم، وهم جميعا نحسبهم من إخواننا السلفيين الأفاضل، لديهم جهود طيبة في الدعوة إلى منهج السلف الصالح وتحذيرهم عن الأهواء في مصر، وكانوا يتفاوتون إلى شركة السلم وسلم وكما هو معروف من قضية على فوق كل ذي علم عليم. ومن الشك من ذكرت في الأول هنا الذين ذكرتهم في أول السؤال من كبار في السن، وهم أخذنا الشيخ علي الوصيفي والشيخ عبد السعيد والشيخ عبد الشربي وفقهم الله جميعا، وأن أخونا محمد حسني أبو حازم من طلبة العلم الذين اجتهدوا في العلم وكان ممن يحضروا دروسنا قديما، يعني إن كان سنه صغيرا أصغر من هؤلاء الذين ذكرت، ولكن ليس بصغر السن كما كان يقول أبو السلف الأندلسي، وقالوا صغير السن يسمو إلى العلا، وهل العلا شكل على كبر السن؟ قلت لنا الفقه أن يعطيه وأن يثبته على لزوم خرج العلماء، وهذا ظننا فيه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم تفصيلا في مسألة التفريق بين العقيدة والمنهج وتحرير قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة.
الذي يحضر الآن في هذه المسألة أن كلمة المنهج تعلم من العقيدة، فالمنهج يعني يشمل منهج في العقيدة ومنهج في الحديث ومنهج في الفقه ومنهج في العبادة في الأخلاق إلى آخره. كلمة المنهج أعم، وما العقيدة هي متعلقة بالاعتقاد في أركان الإيمان الستة، وما يعني يتعلق بها من المسائل الأخرى. نعم، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حال الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار؟
ما نعلم أنه لا خيرا من الأشاطي العلماء السلفيين الكويت، ومن الذين استفادوا من الشيخ الكبار وعاصرهم وجلسهم، أما الذي نعرفه الله تعالى أعلم وأعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح قول من يقول أن الجرح والتعديل لا يتكلم فيه إلا من له باع في هذا العلم؟
إن كان يقصد بهذا الكلام في ناحية التأصيل والتقييد والفضل الذي لا يكون إلا بهذه الأصول والقواعد، فلا شك أن حقا في كل أحد إلا من درس الاستقرار وعرف كيف يتناولها في الأحكام. أما الحديث نقل كلام العلماء في تحذير المسلمين من أهل البدع والأهواء، هذا يعني يستطيع كل من يفهم كلام أهل العلم ويشترط لا يستطيع أن يكون من أهل هذا العلم حتى يحذر المسلمين من أهل البدع والأهواء.
أحسن الله إليكم،
هذا الخبر كفاية.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
الله يبارك فيكم، الله عز وجل، والصلاة والسلام وإياكم الحق
آمين وإياكم. نستودعكم الله. عليك وعليهم السلام. ودمتم في رعاية الله وحفظه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم 12 من شهر ربيع الأول لعام 37,400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى، وذلك في كلمة بعنوان نصائح في المنهج. ويسرنا أن نرحب بالشيخ وبالإخوة الحضور الكرام وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة نذكر أنفسنا وإخواننا في الجزائر ببعض نصائح في التزام المنهج السلفي. والتذكرة بلا شك تنفع المؤمنين. ومذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا ينتفع بها إلا من كان قلبه سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهمية إصلاح القلب بقوله إن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح البدن كله، وإن فسدت فسد البدن كله، ألا وهي القلب. و نعم. والمقصود بالقلب هو الذي جعله الله عز وجل مناطا للتكليف مع سائر الجوارح, مع سائر الجوارح. والإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة إنما هو في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح, ولكن أصله في القلب. فالقلب هو عليه المعول في الصلاح والفساد وفي الهداية والهواية. وبلا شك إن صلح القلب صلحت الجوارح. ومن ثم ندرك أن الناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط. فالمفرط هو الذي يدعي أن العبرة بما في القلب وإن كانت الجوارح فاسدة. ومن هنا ظهرت هذه العبارة بين العوام, الرب رب قلوب. وهذه من مخلفات فرقة المرجئة الذين قال بعضهم إن الإيمان في القلب فقط. وأما أهل السنة وأهل الوسطية فهم بين هذا المفرط والمفرط. فأما المفرط فإنه غالى في إثبات يعني العلاقة بين القلب والجوارح, حتى كأنه جعل مجرد المعصية التي تقترفها الجارحة كفرا وإن لم يعتقد بقلبي حل هذه المعصية. وهذا هو منهج الخوارج الذين كفروا بالكبيرة ولم يعتبروا اعتقاد القلب. هم أهل السنة وسط بين هذين, فأثبتوا عمل القلب وعمل الجوارح ولكنهم فرقوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الذي أريد أن أقوله أنه من أهم النصائح التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون في هذا الزمان الحرص على معرفة الوسطية التي بها ينجو العبد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين إنما بعث بالحنيفية السمحة التي ليس فيها أصار ولا أغلال. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه السلفي الملتزم بمنهج السلف, أن يكون على حنيفية السمحة بإفراط ولا تفريط في كل المسائل, سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. لأن العقيدة بها يكون الصلاح والطلاح للعبد, العبد يكون صالحا أو طالحا الحزم وتقديه ابتداء. وأساس كل هذا التوحيد. فلا وسطية بدون التوحيد. فالذين يقولون إن أصحاب وسطية ثم تجدهم واقعين في الشرك. نعم. الشرك الجلي أو الشرك الخفي. هؤلاء ليسوا أهل وسطية. فتجد رجلا منحرفا في باب توحيد العبادة يجيز التوسل بالأموات ويجيز الهيمان في وحدة الوجود. ثم يقول نحن أهل الوسطية ونحن أهل السماحة. دي والله ليست سماحة ولا وسطية. فمفهوم الوسطية والسماحة من المفاهيم التي التبست أو لبس أمرها على المسلمين في هذا الزمان. فنصيحتي لنفسي والإخوان أن ندرس هذين المصطلحين وأن نحرص على معرفة الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على هذه المعاني، على معاني السماحة واليسر والوسطية وما يقابلها من التشدد والغلو والتنطع وما يعني يجري في مجرى هذه المعاني. حيث هذا مما ينفعنا كثيرا في دعوتنا وفي بيان الحق للعوام، وهذا كما بينت يجري في العقائد وفي الأعمال. ومن هذا الباب ما يتعلق بمسألة طاعة ولاة الأمر والخروج عليهم، فتجد مغال ومفرط في هذا الباب. والفيصل في هذا هو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فمن يعني نظر في حديث واحد من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب نعم نحو ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا عند أهل الغلو والتطرف يعد تخاذلا وضعفا، فيرمون السلفيين بأنهم إيش؟ بأنهم يعني أهل ضعف وأهل تخاذل لأنهم يلتزمون بنحو هذا الحديث، وهذا من الجرأة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفي الذي شغف قلبه منهج السلف وخالطت بشاشة هذا المنهج قلبه لا يلتفت لهذه الطرهات، ويدرك أن النجاة والوسطية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالف عقله. وإن خالف كل الناس. فبارك الله فيكم الالتزام بالسلفية وليست دعاوى باللسان وليست شعارات يرفعها المشاهير من الدعاء فقط. إنما هو التزام بنصوص وآثار. إنما هذه النصوص والآثار هي التي حملها السلف إلينا. هذه من أهم النصائح التي أنصح نفسي وإياكم بها، أن نلزم غرز النصوص والآثار من غير تحريف ولا تأويل ولا تكلف ولا تنطع أيضا في فهم هذه النصوص والآثار. ولذلك أنصحكم جميعا بأن نعود إلى كتب السلف الصالح التي صنفت في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، ونعتني بقراءتها ودراستها، ونستضيء في هذا بشروحات العلماء السلفيين المعاصرين الذين اعتنوا بهذه الكتب تحقيقا وشرحا وتلخيصا وتوضيحا. ومن هذه الكتب التي يعني بيّنت لنا كيف كان منهج السلف في حفظ الحق وقمع الباطل كتاب لأحد أبناء العلماء، يعني هو عالم وابن عالم، هو الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. فجرى على سنن أبيه في نصرة منهج السلف وفي قمع أهل البدع، فكان كتابه السنة السنة والرد على الجهمية من أهم المراجع السلفية التي يرجع إليها الباحث لمعرفة أصول منهج السلف. فكما كان يقول الشاعر هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم، هؤلاء أبائي وأجدادي فجئني بمثلهم يوم تجمعنا يا جرير المجامع. فولهم الآباء والأجداد هم المتقدمون من الأسلاف، وإذا كان معنى السلف لغة المتقدمون من الأجداد، ثم صار مصطلح السلف الصالح يطلق على المتقدمين من أجدادنا الصالحين في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة من الصحابة والتابعين. فأهم نصيحة منهجية ينصح بها المسلم أن يرجع رجوعا حقيقيا إلى هؤلاء الآباء والأجداد، أن يدرس كتبهم وأن يتخلق بأخلاقهم وأن يسير على ما صار عليه في العقائد والأعمال. ويعني كما يقال خير الكلام ما قل ودل، وهذه النصيحة نصيحة جامعة تغني عن غيرها، فبها أكتفي وفيها الغنية والكفاية، ومن يتدبر هذه النصيحة فهو الفائز السعيد إن شاء الله تعالى، إذا عمل بما فيها وثبت على هذا إلى الموت. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وعلى إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذنكم فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حال المشايخ عادل السيد وعلي الوصيفي وعادل الشربيجي والشيخ أبو حازم القاهري؟
الشربيجي.
وهل تنصحون بهم؟
نعم ننصح بهم، وهم جميعا نحسبهم من إخواننا السلفيين الأفاضل، لديهم جهود طيبة في الدعوة إلى منهج السلف الصالح وتحذيرهم عن الأهواء في مصر، وكانوا يتفاوتون إلى شركة السلم العلم، وكما قال معروف من قضية على صوت كل علم عليم، ومن الشك من ذكرت في الأول هنا الذين ذكرتهم في أول السؤال من كبار في السن، وهم هنا الشيخ علي الوصيفي والشيخ عبد السعيد والشيخ عبد الشربوزي، وفقهم الله جميعا، وأن أخونا محمد حسني أبو حازم من طلبة العلم الذين اجتهدوا في العلم، وكان ممن يحضروا دروسنا قديما، يعني كان سنه صغيرا أصغر من هؤلاء الذين ذكرت، ولكن ليس بصغر السن كما كان يحكم أبو السلف الأندلسي، وقالوا صغير السن يسمو إلى العلا، وهل العلا شكل على كبر السن؟ فنسأل أن يوفقه أن يعطه وأن يثبته على لزوم خرج العلماء، وهذا ظننا فيه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: نرجو من فضيلتكم تفصيلا في مسألة التفريق بين العقيدة والمنهج وتحرير قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة.
الذي يحضر الآن في هذه المسألة أن كلمة المنهج تعلم من العقيدة، فالمنهج يعني يشمل منهج في العقيدة، ومنهج في الحديث، ومنهج في الفقه، ومنهج في العبادة، في الأخلاق، إلى آخره. كلمة المنهج أعلم، وما العقيدة المتعلقة بالاعتقاد في أركان الإيمان الستة، وما يعني يتعلق بها من المسائل الأخرى. بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حال الشيخ فلاح بن إسماعيل من ذكار؟
ما نعلم أن هذا خيرا من الأشاطين العلماء السلفيين الكويت ومن كل التفاعل من الشيخ الكبار وعصرهم وزادتهم ومن الذي نعرفه الله تعالى أعلم وأعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح قول من يقول أن الجرح والتعديل لا يتكلم فيه إلا من له باع في هذا العلم؟
كان يقصد بهذا الكلام في ناحية التأصيل والتقييد والفضل الذي لا يكون إلا بهذه الأصول والقواعد غير شيء متحقق من كل أحد إلا من درس الاستقرار وعرف كيف يتناولها في الأحكام. أما ناحية نقل كلام العلماء في تحذير المسلمين من أهل البدع والأهواء هذا يعني يستطيع كل من يفهم كلام أهل العلم لا يستطيع أن يكون من أهل هذا العلم حتى يحذر المسلمين من أهل البدع والأهواء.
أحسن الله إليكم.
هذا الخبر كفاية.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
الله يبارك فيكم. الله عز وجل والسلام عليكم وإياكم الحق.
آمين وإياكم. نستودعكم الله. عليك وعليهم السلام. ودمتم في رعاية الله وحفظه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.